المعروف بأن هذا السيد الجليل رحمه الله قد ولد في مدينة النجف الأشرف ودرس فيها وتوفي فيها أيضا، ولم يغادر هذه المدينة الشريفة منذ أن ولد حتى توفي، بمعنى لم يطلب العلم إلا في هذه المدينة المقدسة. السيد هاشم الحطاب رحمه الله ينتسب بنسبه القريب إلى السيد الحسن الجبيلي، وهو من سادات الأحساء والقطيف، وله في تلك المنطقة مقام يزار، كما حدث بذلك مجموعة من المؤرخين. والسيد الحسن الجبيلي ينتسب إلى السيد الجليل فخار بن معد بالفخار الموسوي، وهو من علماء الحلة في زمن وجود الحركة العلمية في مدينة الحلة الفيحاء، وبدورهم ينتسبون هذه السلسلة تنتسب إلى محمد الحائري ابن السيد إبراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أنجبت هذه السلسلة مجموعة من العلماء في كربلاء وفي الحلة وفي النجف وفي الأحساء، ومن ضمنهم كما قلنا السيد هاشم الحطاب رحمه الله. هذا السيد الجليل كان يعيش في فترة زمنية كانت الحركة العلمية في مدينة النجف الأشرف ليست كما هي عليه بعد ذلك، يعني في فترة كان هناك صراع سياسي بين الدولة الفارسية وبين الدولة العثمانية، مما يسبب سلبا ضعف الحركة العلمية في النجف الأشرف، قلة العلماء، قلة الفقهاء، قلة طلبة العلم، قلة الموارد المالية التي تدخل إلى الحوزة العلمية من أجل أن تكثف وجود طلبة العلم. فكانت الحوزة العلمية في النجف الأشرف في ذلك الزمان علماؤها قليلون، ربما يعدون بعدد الأصابع. ومن ضمن علماء الحركة العلمية في تلك الفترة هو السيد هاشم الحطاب والشيخ محمد تقي الفتوني والشيخ محمد تقي الدورقي والشيخ خضر الجناجي، وهو والد الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. السيد هاشم الحطاب رحمه الله كان يتميز، أضف إلى الفقه، أضف إلى الأصول، أضف إلى علم الحديث، كان يتميز بالزهد المنقطع النظير عن هذه الحياة الدنيا. له ارتباط بالله سبحانه وتعالى، وله عبادة خالصة لله عز وجل، لذلك يعبر عنه في كتب التراجم بأنه ذلك العابد الزاهد الورع التقي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. ونستطيع أن نقول بأنه كان السيد لهذه المدينة المقدسة في تلك الفترات الزمنية، كان سيدا لهذه المدينة، يرجعون إليه في مسائلهم وفي أحكامهم وفي جميع ما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية التي تدور في تلك البلدة وهي مدينة النجف الأشرف. وهو السيد هاشم الحطاب رحمه الله ينتسب إلى السيد عواد الكبير، بمعنى هو من السادة العوادية، ولكن لماذا لقب بالحطاب؟ ينقل الشيخ محمد حرز الدين رحمه الله في هامش كتابه معارف الرجال بأن هذا السيد الجليل كان يمتهن الكسب والحطابة، كان يخرج إلى أطراف النجف من أجل أن يحتطب، وكان يخرج إلى بحر النجف من أجل أن يحتطب، وكان يتقوت بهذا العمل، فلذلك لقب بالسيد هاشم الحطاب. وهذه الحطابة أيضا لعله جاءته من حادثة، هناك حادثة قد حصلت في زمنه وهي التي لعله نسبت إليه هذا اللقب أو ركز هذا اللقب على هذا السيد الجليل. وحاصل الحادثة كان في مدينة النجف الأشرف يعيش بعض الغلاة ممن يعبر عنهم بالبكتشية، وهم في واقع الأمر من الأتراك أو من التركمان الذين لهم عقيدة خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام، كانوا يعيشون في مدينة النجف الأشرف. ويوجد هناك في مدينة النجف الأشرف كما لا يخفى بعض الموظفين التابعين للدولة العثمانية وهم من أهل العامة، فرفعوا هؤلاء الموظفون من قبل الدولة العثمانية من العامة، رفعوا تقريرا إلى بغداد، يعني إلى ولاية بغداد، وولاية بغداد رفعته إلى إسطنبول إلى الباب العالي بأن في مدينة النجف الأشرف كلهم غلاة وكلهم يؤلهون علي بن أبي طالب ويخطئون ويكفرون الخلفاء ويسبون الصحابة، مما أصدر السلطان في ذلك الوقت أصدر قراراً بأن يخرج من مدينة إسطنبول مجموعة من العلماء، قاضي القضاة وشيخ الإسلام، ويدخلون إلى مدينة النجف الأشرف ويدخلون على علمائهم فيناقشونهم في الأمر، فإن حكموا بكفرهم قتلوا وإن لم يحكموا بكفرهم فنطالبهم، يعني نطالب أولئك الموظفين بالبينة. خرجت مجموعة من العلماء من أهل السنة، خرجوا من إسطنبول متوجهين إلى بغداد واستقروا في بغداد، ومن ثم تحركوا إلى كربلاء، ومن كربلاء يتوجهون إلى النجف. الشيعة الذين كانوا يسكنون في بغداد علموا بالحادثة وقالوا بأن مجموعة من الموظفين معهم شيخ الإسلام ومعهم قاضي القضاة قد توجهوا إلى النجف الأشرف من أجل أن يدخلوا في نقاش مع علماء النجف الأشرف، يدخلوا في نقاش مع علماء النجف الأشرف من أجل أن يخرجوا بنتيجة، هل صحيح أن علماء النجف الأشرف يكفرون الخلفاء ويكفرون الصحابة ويغالون في علي بن أبي طالب ويقولون بأنه إله أم لا؟ وجود هكذا نقاش بين العامة وبين الخاصة يسبب مشكلة ويسبب بلبلة ويسبب كما لا يخفى تداعيات متعددة، فأراد علماء النجف الأشرف أن يمنعوا ذلك، ما أرادوا أن يدخلوا في نقاش مع هؤلاء، لأنه لا يمكن لنا مثلا أن نقول بأننا لا, 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 لا نخطئ الخلفاء أو لا نخطئ الصحابة، هذا أمر واقع، فكانوا لا يريدون أن يدخلوا في هذا النقاش، فقالوا سوف نخرج، علماء النجف الأشرف قالوا سوف نخرج إلى أطراف النجف الأشرف من أجل أن نلتقي بأولئك الموظفين، فاختاروا مجموعة من العلماء كان في مقدمتهم السيد هاشم الحطاب، ولعل الآخرون هم الذين ذكرنا أسماءهم، هم الشيخ محمد تقي الدورقي وأصله من الأهواز وكان من فقهاء النجف الأشرف، والشيخ محمد تقي الفتوني وأصله من جبل عامل من جنوب لبنان وهو أيضا من فقهاء النجف الأشرف، والشيخ خضر الجناجي رحمه الله أيضا كان من فقهاء النجف الأشرف وهو والد الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله. فاقترح السيد هاشم الحطاب أن يرتدوا ملابس الحطابين ويدعون بأنهم من الحطابين ويتوجهون إلى المخيم الذي عسكر خارج النجف بين النجف وبين كربلاء ويحتطبون ويتناقشون في أمر الإمامة بما يسمع أولئك الرجال الذين جاءوا من بغداد. طبعا هؤلاء عندما جاءوا من بغداد معهم جيش ومعهم عسكر ومعهم قوات متعددة، فينقل التاريخ على ما ذكر الشيخ محمد حرز الدين رحمه الله في كتابه معارف الرجال، يقول عندما بدأ العلماء يحتطبون هم يحتطبون ويتناقشون فيما بينهم بأدلة نقلية وأدلة عقلية حول إثبات الإمامة، وتخطئت من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يوصي بخليفة من بعده وأصواته جهورية، أصوات عالية سمع بها الموظفون، فاستفسروا من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء حطابون من النجف. نقلوا الخبر إلى شيخ الإسلام، نقلوا الخبر إلى قاضي القضاة، فقالوا لهم بأن هناك شخصية، مجموعة من الحطابين في النجف الأشرف يتكلمون بكلام حول الإمامة، ولم نسمع بهذا الكلام من قبل ولم نلتفت إليه من قبل، فهل تستطيعون أن تستمعوا إليه بالمباشرة؟ فأرسل قاضي القضاة وشيخ الإسلام، أرسلوا إلى الحطابين، قالوا من أنتم؟ قالوا نحن حطابون نحتطب كما ترى. فقال ماذا كنتم تتحدثون؟ قال كنا نتحدث حول مسألة الإمامة بما سمعنا من علمائنا. قال وما سمعتم؟ فطرحوا عليهم فكرة الإمامة من الأدلة النقلية، يعني شنو الأدلة النقلية؟ يعني من الآيات القرآنية المباركة ومن الروايات الشريفة. كذلك نقلوا إليهم فكرة الإمامة عن طريق الرواية، عن طريق الأدلة العقلية. فلما سمع شيخ الإسلام وقاضي القضاة والكثير من رجال الدين ومن الموظفين في الدولة إلى تلك الأدلة، وجدوها أدلة قوية ودامغة، فقالوا لا ندخل إلى النجف ولا نلتقي بعلماء النجف إذا كان الحطابون هكذا يتناقشون ويستدلون بهذه الأدلة العقلية وبهذه الأدلة النقلية، فلا قدرة لنا أن نتناقش مع علماء النجف، فانسحبوا. صلوا على محمد وآل محمد. فانسحبوا راجعين إلى كربلاء، ومنها عادوا إلى بغداد، وقدموا تقرير على أنه ما ذكر وما نسب إلى علماء النجف الأشرف ليس بصحيح. هذه الحادثة لعلها ركزت تسمية السيد هاشم رحمه الله بالسيد هاشم الحطاب. وعندما جاء نادر شاه، نادر شاه الذي كان سلطان إيران وسلطان بلاد فارس وما والاها، عندما جاء إلى مدينة النجف الأشرف عسكر بعسكره خارج المدينة، خارج السور، ودخل هو إلى مدينة النجف الأشرف، وقرر أن يزور العلماء في منازلهم. فمن ضمن العلماء الذين زارهم في منازلهم هو السيد هاشم الحطاب رحمه الله. فدخل إليه في منزله فوجده قد جلس على حصيرة لا يملك غيرها. فقال له النادر شاه، قال للسيد هاشم الحطاب رحمه الله، قال يا سيد ما أعظمك فقد تركت الدنيا. قال الإنسان مو أي إنسان عنده قدرة أن يترك الدنيا أو يعرض عن الدنيا أو لا يعتني بالدنيا. فقال ما أعظمك، شنو من إرادة قوية عندك فقد تركت الدنيا؟ فقال له السيد هاشم رحمه الله إرادتك أقوى لأنك تركت الآخرة. قال له أنا تركت في الشيء يومين ثلاثة أعيش بي وينتهي. قال له أما أنت فقد تركت كل شيء، فقد تركت الآخرة التي لا بداية لها ولا نهاية لسعتها ولغناها. فقال له أنت أجرأ مني، وهذا قرارك الذي أنت اتخذته أعظم من قراري، فأنا قراري قد تركت الدنيا وهي عبارة عن يومين، أما أنت فقد تركت الآخرة وهي عبارة عن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. نادر شاه ماذا قال للسيد هاشم الحطاب رحمه الله؟ قال هل تأمرني بشيء أحققه إليك؟ يعني هل تستطيع أن تأمرني بشيء، بدار مثلا، بأموال، بملابس، شنو اللي تأمرني به أقدر أحقق لك إياه أنا لأنني سلطان وعندي قدرة مطلقة؟ فقال له أنا أطلب منك شيئا، وهو أن تمنع عني البعوض فإنه يؤذيني في الليل. قال له عندك قدرة أن تمنع عني البعوض؟ قال لا قدرة لي على ذلك. قال فأنا أطلب ذلك ممن هو قادر، وهو الله سبحانه وتعالى. قال له أنت ما عندك قدرة أن تمنع عني بعوضا، فأنت أضعف من ذلك، أنت ضعيف، ما عندك شيء. إذا بعوضة ما تقدر تمنعها عني فلا قدرة لك، بس أنا عندي علاقة مع الله عز وجل الذي هو قادر على كل شيء، يستطيع أن يمنع عنك بعوض. فقال: ألا أدفع لك مالا؟ قال: لا حاجة لي به. فخرج نادر شاه. لما خرج نادر شاه من بيت السيد هاشم الحطاب مرضت ابنته، رأسا مرضت، فقال: ابحثوا في المنزل لعل الظالم ترك عندنا شيئا أثر علينا. فبحثوا فوجدوا سبحة، نادر شاه عنده سبحة من الجواهر ساقطة من عدة في عتبة المنزل، فقالوا: خذوها واعطوها إليه، لأن قال هذا أثر من أثر الظالمين. لما يقعدنا نتمرض، لما يقعدنا نتأذى، ونحن قد خلص عملنا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: خذوها إليه. فلما خرجت ورا ساعات بنت رجعت إلى طبيعتها. هؤلاء العسكر الذين جاءوا معه كانوا يدخلون إلى مدينة النجف الأشرف وربما يضايقون الناس، فالتجأ الناس إلى السيد هاشم الحطاب رحمه الله، فقال له: هل لا تكلمت مع الشاه أن يخرج العسكر من المدينة؟ المدينة ضيقة، مدينة النجف الأشرف كما تعلمون كانت أضيق من هذا السور القديم. هذا السور القديم بني في زمن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، وتمم ابنائه ولده الشيخ موسى كاشف الغطاء رحمه الله. يعني شو وقت؟ يعني في القرن الثالث الهجري، قبل القرن الثالث الهجري، في القرن الثاني عشر الهجري كان السور أضيق من هذا، فالمدينة المدينة كانت ضيقة، وهؤلاء عندهم جيش، فإذا دخلوا إلى المدينة مع سلاحهم مع خيولهم هذا كان يسبب إرباكة، فتأذى كثير من الناس وكثير من الفقراء قد تأذوا من دخول العسكر داخل المدينة. فالتجوا إلى السيد الحطاب رحمه الله فقالوا: هل لا تكلمت مع نادر شاه أن يمنع هذه الجيوش وهذه القوات من الدخول داخل المدينة؟ فخرج إليه بالبغل، ركب على بغلته أو على حماره وخرج، وكان معسكرا خارج البلدة، فاستقبله خير استقبال. فدخل عليه السيد رحمه الله فقال: إن هذه القوات أو هذه الجيوش تربك الوضع في المدينة وكذلك تؤذي الناس، فأنا أطلب منك أن تمنعهم من دخول المدينة بتاتا. فقال: كذلك. منعهم من دخول المدينة، ثم جاء بكيس مملوء من الدراهم والدنانير فوضعها بين يدي السيد رحمه الله وقال: هذا هدية أو مال. وتقول الرواية بأن السيد قد وكزها بعصاه فقال: هذه لي أو لدابتي؟ قال: لمن هاي الأموال؟ فإن كانت لي فعندي قوت اليوم. قال: أنا اليوم عندي غدا، عندي عشاء، فلست بحاجة إلى قوت غد، فإنني محاسب أمام الباري عز وجل. وإن كانت لدابتي فدابتي أغنى مني. كيف تكون الدابة أغنى منه؟ قال: لا، أنا مسؤول عنها، أنا مسؤول عن نفسي ومسؤول عن الدابة، وقد أمرني الله عز وجل أن أنفق على دابتي فهي أغنى مني، خذ مالك لا حاجة لي به. فكان السيد هاشم الحطاب رحمه الله يعيش هذه الحياة البسيطة وهذه الحياة التي هي ملؤها زهد وورع وتقوى. ومما ينقل أيضا من حوادثه ومن نوادره، سابقا عندما كان التجار يأتون لحج بيت الله الحرام سواء كانوا من أذربيجان أو من بلاد الترك أو من إيران أو حتى لو من الهند، كانوا يمرون على مدينة النجف الأشرف للزيارة ومن ثم يذهبون إلى الحج. ولا يخفى عليكم طريق الحج كان طريقا مخوفا، فالتاجر كان عندما يأتي يؤمن أمواله في النجف ويذهب بمقدار ما يحج، كي إذا سرقت منه يرجع إلى مدينة النجف الأشرف فيجد أمواله موجودة، لا يأخذ جميع أمواله معه، لأن الأعراف في تلك المناطق كانوا يغيرون على الحجاج ويسلبوهم أموالهم. فتاجر من أولئك التجار جاء إلى مدينة النجف الأشرف ولا يعرف أحدا، فسأل من أورع تاجر؟ من أتقى تاجر؟ من أأمن تاجر؟ قيل فلان. فذهب إليه وتعاقد معه أن يضع أمواله عند أمانه من أجل أن يذهب إلى الحج ويرجع. ذهب هذا الرجل إلى الحج فرجع، فلما رجع جاء إلى التاجر أنكر عليه الأموال. أموال كانت كثيرة، فطمع التاجر اللي أرشد إليه بأنه مؤمن، بأنه ملتزم، بأنه ثقة، تبين لا ثقة ولا مؤمن، فقال لم تعطني شيئا. ظل هذا الرجل محتار، يقول هل من المعقول أن أعطيت التاجر آخر واشتبهت؟ ما معقول، المحل نفس المحل، والاسم نفس الاسم، والوجه نفس الوجه. فبقي في حيرة من أمره، فسأل في المدينة عن عالمها، فقيل تذهب إلى السيد هاشم الحقاق رحمه الله. فذهب إليه فقال له من هو؟ قال فلان في السوق الفلاني في الدكان الفلاني. قال له غدا في الوقت الفلاني سوف تجدني جالس عنده، تجي وتطالب أموالك لا تتأخر. السيد رحمه الله يريد يوجه ذاك موعظة، بس الموعظة عنده للناس ترى ما تستمر ساعة، تروح أكو واحد عنده توصل له موعظة يوم ورا يوم تروح مفعولها يخلص، يومين ورا اليومين مفعولها يروح. هاي نادرة ما تلقى إنسان تعطي موعظة تشلي بيه الموعظة إلى أن يموت، هذا في الشيء يعني نادر نادر جدا. فيريد يقدم له موعظة، قال له رأسا تجي تأخذ أمانتك، راح علي القلب، رأسا تجي تأخذ أمانتك، ترى لا تعطلت يرجع. فدخل إليه السيد رحم به، دخل إلى خانه إلى دكانه إلى حانوته، فسلم عليه، فرد التاجر عليه السلام قال له أحدثك بحادثة. قال له وما هي؟ قال له في يوم من الأيام أكو شخص يطلبني فلس، فلس واحد، وأنا نسيت أرجع الهياء، فوضعته في عمامتي اللي هي بعمامته، عقدته بالعمامة وشديتها. فقال له نسيت، فنمت، لما نمت قال له رأيته في المنام كأنما القيامة قامت. قال له منام واقعي وأعطيك العلامة. قال له كأنما القيامة قامت. يقول فسمعت ملك يقول إن القيامة قد قامت، ووجه خطابه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. يقول فرأيت أمير المؤمنين عليه السلام، قلت له إلى أين يا سيدي؟ قال إلى باب جهنم، أرد روح هناك، أرد أشوف الداخلين والخارجين. يقول فمشي مشيت وراء منعني. قال له وين رايح؟ قلت له أرد أروح وياك إلى باب جهنم. قال له ما تقدر تشوف، اللي يشوفه مهول فلا تذهب معي. يقول فأصررت عليه، قلت له يا أمير المؤمنين أنا ابنك أريد أجي وياك. يقول فقال لي هل بينك وبين الله حق؟ احنا راح نروح المكان ترى مو طبيعي، مكان مخوف، هل بينك وبين الله عز وجل حق؟ والحقوق تنقسم تارة بين الله عز وجل وبين العبد، وتارة بين العبد وبين الناس. قال له إن كان هناك حق بينك وبين الله عز وجل، يعني إخلال بالصلاة، إخلال بالصوم، هذا يسمون حق إلهي، إذا كان أكو بينك وبين الله عز وجل حق، أستطيع أن أستوهبك من الله عز وجل، أطلبك من الله طلب. وأما إذا كان بينك وبين الناس حق، ما أقدر أدافع عنك، ما عندي قدرة. يقول أنا نسيت الفلس. قلت له ليس بيني وبين أي إنسان حق، لا طالب ولا مطلوب. يقول فأخذني معه، يقول فلما أخذني معه التقيت هناك بهذا الشخص اللي يطلبني فلس، فقال لي أين فلسي؟ يقول بعد أمير المؤمنين ما شفته، لأن هذا حق بيني وبين الناس، وتبين أكو حق بيني وبين الناس خلاف ما وضحت لأمير المؤمنين عليه السلام. يقول بعد بقيت أنا وهذا الرجل. يقول فيده وضع يده، قال أريد حقي الآن. يقول فوضع يده على رجلي فكويت، احترقت رجلي، قال احترقت. ف فكشف السيد عن رجله للتاجر رواه إياه، قال له حد الآن أثره موجود من المنام، قال له من الطيف هذا الأثر موجود، قال له عنده قدرة تتحمل ذاك اليوم، قال له لا ما عندي قدرة، أشر الذاب طب عليه. إجا قال له أريد مالي، قال تفضل هاي أموالك كلها، طال أموال. قال لي ليش منحت لي بالبداية عن الأموال؟ قال لي كانت أموال كثيرة بس هذا السيد خوفني. قال هذا أيضا أخذ أمواله ورجع السيد رحمه الله إلى منزله. فعاش هذا السيد الجليل رحمه الله عيشة الزهد والورع والتقوى في مدينة النجف الأشرف، وأوصى قبل وفاته قال إن الذي يجهزني، إن الذي يمثلني، إن الذي يكفلني، إن الذي يصلي علي، إن الذي يقوم بدفني هو الشيخ خضر الجناجي والد الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، وتوفي رحمه الله سنة 1160 للهجرة، ودفن في مسجده وفي داره في محلة الحويش، والمرقد ما زال موجودا إلى الآن في منطقة الحويش رضوان الله تعالى عليه.